لهذا العلم. والعمل بالعلم يكون لأمرين، العمل بالعلم يكون لأمرين، يعني أنا أعمل بعلمي ابتغاء أحد أمرين، ابتغاء أمرين، الأول زيادة العبادة، أنا أعمل ليزداد تعبدي لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمقصود بالعبادة التي تزيدك خشية وخشوع لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأمر الثاني أن تعمل بالعلم لإظهار السنة، أن تعمل بالعلم لإظهار السنة والدعوة إلى ذلك. وقد ذكرت لكم يعني فعل الشيخ محمد رحمه الله العثيمين أنه كان إيش؟ كان يأتي حافيا من بيته يبعد عن المسجد قرابة كيلو، ولما قيل له إن الناس يرون الحافي ربما يتنقصون كل غداء، قال خلهم يسألون حتى يعلموا أن السنة وينتهي. فإذا الإنسان يعمل بالسنة، وقد قال أهل العلم أن السنة كلما خفيت معالمها صار فعلها أوكد، مع أنها سنة. قال أهل العلم أن السنة كلما خفيت معالمها كان فعلها أوكد، لإظهار هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تعرف البشرية هذه خيرا. فإذا هو يعلم ليعمل. وكثير من السنن أيها الأخوة منتهكة، ولو حرص كل طالب في إظهار ما يستطيع من السنن لانتشر خير وكبير. كان هناك أشهر من دليل وأخرجها الله عز وجل لما حصلت يعني بعض النهضة العلمية في سنوات مضت. كان في السابق لا يكاد أحد يصلي التراويح من الركعات، حتى قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال لو بلغ احد انه صلى التراويح بدل 20 امام لقال نسال الله العافيه اعتد بعد السنه من شده ايش؟ يشددهم للشيخ. والان ربما الناس تعلقون يمكن لا يكاد مسجد لا يصلي لها من فضل الله. وهذا كله بسبب نشر السنة وإعلام الناس. كثير من السنن التي ظهرت ما كان الناس يعرفونها ولا تطرق آذانهم، ولذلك تجد من بعض الناس الذين لا علم لهم يردد هذا الدين جديد، هذا الدين جديد. اللي يسمع يقول هذا ما شاء الله بياس أهل العلم، وهو ما يعرف شيء، لكن يستجد كل ما جهل ثم علمه بعد ذلك. ولذلك المساهمة الكبرى في إظهار السنن هي على أي طرف، وهذه الظهور للسنن إنما تظهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أكبر دعاية ودعم لإظهار السنن. كل ما نهي تارك السنة أبشر به، فاعل المنكر حتى من هذا تظهر بآية السنة. كذلك مما ينبغي أو من آداب طالب العلم بعد تلقيه العلم الحرص، أشد الحرص على الصدق في الحديث. لم يقل. فالشيء الذي لم تتأكد منه قل معني أن سمعت كذا وعني كذا وهذه بس. وقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. كيف تعلم الصدق؟ قلنا تعلم الصدق في الحديث بأن تخبر بما هو مطابق للواقع، لأن الصدق هو الإخبار بما يطابق للواقع، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. فينبغي الإنسان أن يتعلم الصدق في حديثه ولا يعكس على خلاف الصدق، فإن هذا بإذن الله يهديه إلى البر، وأعظم البر هو العلم. إن الصدق يهدي إلى البر، فالبر من النعم، الصدق وسيله لاستزاده منه. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعه يعني العلم لا يرتفع فيها الا صادق. يقول هذه الصنعه يعني العلم ومدراسته لا يرتفع فيها الا صادق. وكذلك من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم تعاهد محفوظاته، لا يكتفي بما حفظ، بل ينبغي له أن يتعاهد محفوظاته، سواء كان محفوظات من القرآن أو محفوظات من السنة أو محفوظات من أقوال العلم، فإن هذا ينبغي له أن يحرص عليه غاية الحرص. كذلك من أداب طالب العلم أن يحرص على الرحلة في طالب العلم، لأن الرحلة في طالب العلم فيها فوائد. يقول الشافعي: تغرب على الأوقاف في طلب العلم وسافر، ففي السفر خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وآداب، يقول تغرب على الأوطان في طلب العلا وسافر بالسفر خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وآداب وصحبة معيشة
وعلم وأدب.
يقول تغرب على الأوطان في طلب العلا وسافر بالسفر خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة معي. هذه الأشياء كلها بسبب تعرف صاحبك، تعرف لغة الأخرى وآداب وغير ذلك من الفوائد الكبيرة. وقد قيل: من لم يكن رحلة لم يكن له رحلة، يعني من لم يرحل يكن له رحل من قبل لا يكون له رحلة، يعني لا يرحل له الناس بعد ذلك. كذلك مما ينبغي لطالب العلم وهو من أدابه أن يحرص راية الحرص على وقته، فليحفظ الوقت وليحرص عليه ولا يفرط. وقلنا هذا فيما سبق أن الإنسان ينبغي له أن ينظم وقته، فيجعل أوقات للجلوس مع أهله، وأوقات مع الزيارة، وأوقات للعلم. ولكن إذا أراد أن يرتب تنفع. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعه وساعه. ولما صار عبد الله بن مسعود يعظ اصحابه كل اثنين وخميس او ايام وايام سالوه استجابه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظنا كذلك كراهه السلام. فالنفس تسلم ولكنها تحتاج الى استجماع بالجلوس مع الاخوه الصلحاء او من تجد من خالده وذاك في بعض الاحيان او غير من الاشياء التي هو الانسان ادرى بها لنفسه كما قال الله عز وجل بل الانسان على نفسه بصيره. ومن الاستجماع كذلك ان الانسان يدور معروفاته يعني يقرا في كتب الادب يقرا في كتب النثر يقرا في كتب الفوائد لان هذا كذلك من الاستجماع لان اذا قرا في الفوائد وقرا في هذا يحصل خيره مريح ذهنه. كذلك مما ينبغي لطالب العلم الحذر من الغرور فالغرور داء عظيم يتلف الانسان ويتلف ما يحميه منه. وصور الغرور يقولون للغرور صور منها ما يسميه بعض اهل العلم حلم اليقظه ايش هو حلم اليقظه؟ قالوا دعواه العلم بما لا يعلم شيء ما يعلم ثم يظهر يقول وقيل كذا وقيل كذا وما يعلم او يتكلم في شيء لا علم له فيه او ان له علم لكنه لم يثبت فهذا يسمى عند اهل العلم حلم اليقظه وهو من صور الموت. فينبغي لطالب العلم أن يحذر الغروب ومنه حلم اليقظة. ما هو حلم اليقظة؟ هو دعواه العلم فيما لا يعلم أو أن يتكلم في شيء لا يفهم. وكذلك من صور الغروب أن يحذر أن يكون أبا شر أن يحذر أن يكون أبا شر. وش هو أبا شر؟ قالوا أبو شر أن العلم ثلاثة أشرار. أول شر منه كبر لأنه يشوف نفسه أنه مقدم على العلم استغرق من وقته فيحصل له نوع من الشر كبر تافه. يقول وثاني شر تواضع وثالث شر يعلم أنه لا يعلم لأن الإنسان كلما أوغل في العلم عرف إيش خلوه منه فيما مضى وأنه ما زال محتاجا. هذا يحذر طالب العلم أن يكون أبو شبر لأن العلم هذا الشرف شبر أوله كبر وثانيه التواضع وثالثه ايش؟ انه يعلم انه لا يعلم شيء. ولذلك شيخ الشيخ محمد بن جراح رحمه الله تعالى في اخر حياته كتب فيه الاخ الدكتور وليد النجيس ترجمه حافيه وهي موقوعه جمع فيها يعني كلام الشيخ ومراسلاته وحياته العلميه عموما وطلب العلم ونشره الولايه وكذا على شيء يكون في التراجم. وكان الشيخ لا يعرف هذا الشيء. فلما دخل الشيخ في اخر حياته المستشفى في مرض الذي توفي به بلغ ان وليد جمع شيء من القران فيه. والشيخ معروف رحمه الله اشد الناس بعدا هذه يعني الظواهر. فاخذ في خاطره وطلب وليد وجاء وليد في المستشفى وقال لها تكاتب عني كذا وكذا، هذا شيخ شيء يحفظ وللأول. قال من لي هذا الذي كذا؟ أنا صاحب الشهوة ولا هذا الذي كذا؟ ولا أسمعك من الكذب، وكل اللي كتبت هذا كله باطل ولا أكذب. لكن اكتب ما عليك. قال اكتب عن محمد بن عبد الله بن سليمان الجراح لك مسلم. قال ليس عندي من العلم الا اني اعلم اني اسمي عالم. يقول ما عندي من العلم الا اني انا اعلم اني اسمي عالم. واني اقرا من كل ما كتبه عني. قال ابو ثم ختم قال اللهم اغفرني ما لا يعلمون الى اخر الحديث المشهور. اللهم اجعلني خير مما يظنون واغفرني ما لا يعلمون. والشيخ عبد الله بن خالد الحيان من علماء الكويت رحمه الله، عالم كبير، وله مراسلات للشيخ عبد القادر بن بدران من اكبر علماء دمشق. وقيل أن علم المذهب الحنابلة انتهى إليه، هو آخر من أبرز علماء الحنابلة، ثم بعد ذلك ظهرت الدعوة النجدية وأئمة الدعوة فيها. كان له مراسلات، وكان الشيخ عبد القادر يعني يقرأ مراسلاته، فعرف أن هذا الرجل ما يكتب مراسلات الإنسان صاحب العلم. ما شاء الله يسجع الكلام سجع طيب، ورجل عام لكنه متوقع. فعاد انه ارسل له مره الشيخ عبد القادر بن بدران، كان يشير له انه كان صاحب علم مهم، فرد عليه رساله قال ما انا الا طويل علم محب لاهل العلم مقصر. ما أنا إلا طويل علم، يعني ما يقال علم، طويل صغير، محب لأهل العلم مكثر، يعني لكن في محبة للعلم. هذا كله من باب إيش؟ أن الإنسان ما يرفع نفسه، الشيء الكثير الذي يودي به إلى الكبر. كذلك من صور الغرور التصدر قبل التأهل. من صور الغرور التصدر قبل التأهل. الإنسان يرفع من شأنه وربما يجلس للناس ويتصدر للمسالك وهو ليس لها بها، فهذا كذلك من صور الغرور. بل يجب على الإنسان أن يبتعد غاية البعد عن التصدر للمسائل العلمية، وإلا يكون هو مصدر للبت فيها، بل أن يشيرها للعلم ويقول للعلم يقول كذا ويقول كذا وأنا مالي كلام معه وخلاص وينتهي الأمر. جينا مرة الشيخ عام 86، يعني كان الحين صار له 24 سنة، الشيخ عبد الله الدويش. عبد الله الدويش من علماء التصحيح من علماء الرأي. هذا الرجل شيخ عالم وهو موسوعة الحفظ، يحفظ الكتب الستة كلها بأسانيد من أولها إلى آخرها. حتى إن سأل أحد الأخوة يقول إن ضيعنا عليه مرة، قال إن الناس مش محفوظات، قال أحفظ الكتب عندي لا أحفظ أكثر. لا ما أفهم أنا أقول هذا حاصل ليش؟ ضمن المحفوظات قال انا احفظ كل رجل من الرواه له روايه في مسلم ولا ما له روايه في مسلم، مما يدل على سعته. ويقول عبد العزيز بن شيخ غير الشيخ خالد بن شيخ اللي جمع مراسلات وكتب وتصريحات من القادم، يقول لي مره سالته في العام الذي توفي فيه قلت صحيح اني تحفظ الكتب السته؟ يقول ما حال ما اعرف. فرددت للمراه فقال بس صحيح يخدمها الطلاق، والطلاق أمر يعني أعراض وأوضاع الناس يفتي بها العلماء لصبغة حسن الشيء. كذلك يحذر الإنسان من الغرور ومن صوره
قال في العالم كذا وقال في
لا إذا أنت تعرف حال الثاني خالفه ولنا أخطأ قول الشيخ الثاني بس كان مستثنى الشيخ الثاني ولا لا ملتفه وما أخذ قولها بس لا يقول له أن أخطأ كذا يقع بشأن ولا أمر فيه من يكفي فينبغي طالب العلم أن يحرص هذا الحرص أن لا يدخل نفسه غير ولا يحرص أن يكون له قول فيما يحدث في الساحة قبل أن يسبقها كان السبب صعبا لا يسكت حتى يتكلم وإذا تكلم بشيء وجد أن هذا العلم خلافه يتبرأ يقول لا ما عندي ما يقول ما يقول هذا هذا أسلم وأحسن وإذا صار الإنسان يتنقص هذا العلم فهو في الحقيقة في سفن وليس في علم مرة واحد أنا أعرف ما عندي شيء حتى يعني قوة في يعني نظم الشعر وغيره سمع نظم في فن مثل العلم في واحد من العلماء قال يا أخي سبحان الله النظم هذا كان في ركاب ما عندي لأن ما أعرف أن بحول الشعر ممكن أحيانا لكني أعرف هذا مكسور ولا مو مكسور ما أعرف قال لا يا أخي سبحان الله وش جرى الشعر تناقص هذا أصلا أنت ما تدري هو مضبوط يمكن هو مضبوط يمكن وهذا الأصل يعني هذا العالم وبعدين هذا العالم يتكلم نظم في بحر الرجس بحر الرجس يعني كما يقول حمار الشعر انظر كيف يتناقص يتكلم ابن فيه وسبحان الله يعني غالبا من الناس اللي الواحد يصير يتكلم على العلم سبحان الله ما ينفس سنوات الثلاث يرسل على العلم الله يسلمك يا موقع نسال الله العافيه كذلك ما ينبغي طالب العلم ان يحرص عليه بعد توفيق الله عز وجل له هو البعد اشد البعد عن الانتماء لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ومعتقد السنة والجماعة فإن الإسلام طالب العلم متى انتمى نزل صدره وقل حاله لأن إيش سوف لا يتكلم إلا في المسائل التي توافق على الحفظ والدين وسوف يتحرج في الكلام عما يقع في هذا الحفظ فطالب العلم هو الذي يجتمع الناس إليه مو هو اللي يجتمع على العلم هو الذي يمر أن يسأل الناس عن كلامه ما هو اللي يتبع العلم فإذا طالب العلم إذا من الله عز وجل لك العلم تحرم لا تكون تبع العلم وليس محكوم هذا الذي إذا كان من طالب العلم أن يصير تبع نقول لا لا يكون تبع الإسلام بأي حال كان لكن لو لم يكن طالب العلم فليكن تبعا للعلم لأن الله عز وجل فسأل أهل الذكر إن كنت بعد أما أنك تنتمي للحزب فإن هذا يقدر حقا والحزب إن أصاب مدح وإن أصاب لحقك البدن البدن فإذا أنت والله يحذر أشد الحذر طالب العلم من الانتماء إليه بل يكون له استقلالية تامة ويدعو إلى الكتاب والسنة واعتقاد سلف أما أن ينظر تحت حزب يسمع كلام مثل آراء ويتبنى أقوال فهذا في الحقيقة أنه ما وفق ولو أوتي شيء من العلم يقول ولو أوتي شيء من العلم لكنه لم يوفق لإنزال العلم من سنة وإن كان له عقل فلن يستمر على هذا الامر او ان ايش؟ يترك هذا الامر. كذلك ما ينبغي لطالب العلم ان يحرص عليه بعد توفيق الله له العلم ان يحرص على قراءة الفتاوى. يحرص على قراءة الفتاوى. ايش فائدة قراءة الفتاوى؟ يقول قراءة الفتاوى لان الفتاوى مرات تأتي على المسائل دقيقة، يعني جزيئات دقيقة ما ينبشها إلا إيش؟ السؤال. هذا الشيء، فتعرف تعرف التفصيل فيها. الشيء الثاني أن الفتاوى تمرنك أيها الطالب كيف تطبق المسائل على العوامل. هذه حالة السؤال، كيف تطبق تطبيق كيف؟ لأن أيها الأخوة مرات الإنسان يعرف مسألة لكن التطبيق يختلف. تعرف هذا كيف تطبق في أي حال، وهذا كيف تطبق، وهذا متى يكون لها استثناءات، ومتى يكون لها إطلاقات، ومتى تأخذ مشروع هذا متى يستفيد؟ يستفيد الإنسان يرضى في الفتاوى. والفتاوى غيرها أجلها ما هو مواكب لزمننا فتاوى مثلا فتاوى الشيخ محمد العثيمين، فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، فتاوى اللجنة، فتاوى علماء الكبار الشيخ صالح الفوزان، فتاوى يعني آل الشيخ، يعني فتاوى العلماء. وإن أردت الاستجابة والعلم البحث الداخل فعليك بفتاوى الشيخ الإسلام الدين، فإنها جمعت بتوفيق الله عز وجل على يد الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله، جمعها علمها معه، وكانت حلم جمع الفتاوى في كتاب واحد يسمى مجموع فتاوى شيخ الإسلام. هذا كان حلم يحلم بها الناس، كان في واحد يجد من عنده قطعة من رسالة شيخ الإسلام أو كتاب أو غيره أو كتب مختلفة. شرح في جمع الفتاوى ومسائل ووسائل محمد رشاد سالم من علماء الأزهر، وهذا الشيخ سبحان الله الشيخ محمد رشاد سالم مع الشيخ خليل الراس محمد خليل الراس نصبا للطعن في مؤلفات شيخ الإسلام، فصاروا يجمعون مؤلفاته ليطعنوا فيه لأنهم كانوا على عقيدة الأشعرية. فلما جمعوها وقرأوها وجدوا هذا غني ما عنده شيء، ما عنده إلا قال الله، قال رسول الله، قال سائر الأئمة الكبار، لا ما عنده. فسبحان الله صارت هدايتهم على سبيل الله. ولذلك الشيخ محمد خير الراس شرح الطحاويين، ومحمد رشاد سالم جمع بدأ بجمع مؤلفات شيخ الإسلام الدين، وأخرج كتاب دار التعارض كتب ابن تيمية وابن القيم. العلم أن يكثر النظر في الفتاوى بعد ايش؟ بعد ما يؤصل نفسه فيما ذكرنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.